إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط ينثر في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكص فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يدافع العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم المعذرة شيعة ألفا محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه قال يا خويا وين بتارك طرحت قال يا خويا انقطعت جفوفي وتركت لو سلم جفن كان هالبيرك نشرته ورديت للخيمه وجود المايسا قال لي يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف قال لي يا خويا تقطعت ما بين على عيني جمد يا حسين، نشف دمومي يا بقية الهاشم. قال لي يا خويا لاغسل بدمعي دمومك، تمنيت كان لها الحريم الله، لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك، وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطن. اسمع اسمع، تخاصر على عضيده، تخاصر على عضيده، يودع وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس، ظهري تراه انكسر من فقده. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. آمَنَّا بِاللَّهِ، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
إضاءات حول الحجاب المعنوي في القرآن الكريم، ونتناول هذا الموضوع من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان المقصود من الحجاب المعنوي. الحجاب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بحسب أصله يراد به المنع، لذلك يقال للبواب حاجب، لأنه يمنع من دخول الأشخاص، ومن هنا سمي الستر حجابا لأنه يمنع من المشاهدة. إذن المراد من الحجاب بحسب اللغة الحاجز الذي يفصل بين شيئين ويمنع أحدهما عن الآخر. الحجاب بهذا المعنى على قسمين في القرآن الكريم. القسم الأول هو الحجاب المادي، ويراد به الحاجز المادي الذي يفصل بين شيئين فصلا ماديا. قرآن الكريم عندما يتحدث عن الشمس وغروبها يقول حتى توارت بالحجاب. ما الذي يحصل عند الغروب؟ الذي يحصل عند الغروب أن الشمس تتوارى تحت الأفق، ويكون الأفق مانعا عن رؤيتها، فعبر عن الأفق بأنه ماذا؟ حجاب، لأنه يفصل بيننا وبين الشمس فصلا ماديا. إذن قسم الأول من الحجاب، الحجاب المادي. القسم الثاني الحجاب المعنوي، وهو ما تحدث عنه القرآن في قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. شوف النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقرأ القرآن، كانت هنالك فئة من المشركين ماذا تصنع؟ كانت تشوش على النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يسمع الآخرون قراءة النبي للقرآن فيتأثروا بقراءته. فماذا صنع الله؟ جعل بينهم وبين النبي حجابا، بحيث ما كانوا يسمعون القرآن، كان النبي يقرأه وهم حاضرون ولكنهم ما كانوا يسمعون. هذا الحجاب حجاب معنوي، ما كان حجابا ماديا. لذلك شوف تعبير القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ماذا؟ مستورا. الحجاب ساتر، ولكنه عبر عن هذا الحجاب ساتر أو مستور؟ مستور، لأنه حجاب مرئي. إذن كما يوجد حجاب مادي يفصل بين شيئين فصلا ماديا ويمنع أحدهما عن الآخر، هنالك حجاب ماذا؟ معنوي، يفصل بين شيئين فصلا معنويا ويمنع أحدهما عن الآخر. من هنا نفهم ما هو مرادنا بالحجاب المعنوي. مرادنا بالحجاب المعنوي في بحث هذه الليلة الحاجز النفسي والداخلي الذي يفصل بين الرجل والمرأة ويمنع أحدهما عن الآخر، بحيث أن كل واحد منهما يشعر في داخله وفي أعماقه بوجود جدار فاصل بينه وبين الجنس الآخر. هذا الشعور الداخلي بوجود جدار فاصل بينه وبين الجنس الآخر، كان رجلا أو كان امرأة، نعبر عنه بالحجاب المعنوي. إذن الحجاب المعنوي هو في قبال قطعة القماش التي تلبسها المرأة. قطعة القماش حجاب مادي، ولكن الحجاب المعنوي شعور داخلي في أعماقها بوجود جدار فاصل بينها وبين الرجل. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية: تأسيس القرآن لثقافة الحجاب المعنوي. حجاب المعنوي ثقافة أسس لها القرآن وأكد عليها في غير واحدة من آياته. أنا أركز لضيق الوقت على مظهرين من مظاهر تركيز القرآن على الحجاب المعنوي. المظهر الأول قوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه الآية تكرس ثقافة الحجاب المعنوي. شلون؟ قبل أن أقف على الآية، هناك شبهة يثيرها أعداء الحجاب وخصوم الحجاب ترتبط بهذه الآية، أقف عندها ثم أعود للآية. ما هي الشبهة؟ شبهة هي أن هذه الآية تخاطب من؟ تخاطب نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فما دامت تخاطب نساء النبي، إذن هي خاصة بمن؟ بنساء النبي، ولا تنطبق على غيرهن من نساء المؤمنين. احنا نقول هذه شبهة خاطئة، ويمكن دفعها بدفعين. دفع الأول: ما يعبر عنه الفقهاء بأصالة الاشتراك. شنو يعني أصالة الاشتراك؟ أصالة الاشتراك يقول الفقهاء: نحن نستفيد من الأدلة الكثيرة بأن جميع الخطابات القرآنية وغير القرآنية مشتركة بين جميع المكلفين إلا ما ثبت اختصاصه بالدليل. يعني شنو؟ يعني مثلا الآن لما نجي إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. وهذا الخطاب يدل على وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وآله. فقهاء يقولون هذا الخطاب مختص برسول الله صلى الله عليه وآله، وجوب قيام الليل حكم يختص بالنبي، أما نحن فلا يشملنا، بل نحن قيام الليل في حقنا ماذا؟ مستحب. إذن هنا قام الدليل على اختصاص هذا الخطاب بالنبي، فنلتزم بأن هذا الحكم خاص به. لكن إذا لم يقم دليل على الاختصاص، فقاعدة الاشتراك، أصالة الاشتراك تقول بأن الحكم يشمل الجميع. تقول لي طيب، لكن هذه الآية إذا كانت تشمل الجميع فلماذا وجهت لنساء النبي؟ لأنهن في موقع القدوة، ولذلك وجه الخطاب إليهن ليصل إلى غيرهن ممن هو تحتهن بالأولوية. إذن قاعدة الاشتراك تدفع هذه الشبهة. اثنان، هنا جواب لسيد الطائفة السيد الخوئي أعلى الله مقامه. سيد الخوئي يقول: هذه الآية المباركة تشتمل على مطلبين وليس على مطلب واحد. ما هما المطلبان؟ تفت لي. مطلب الأول هو أن نساء النبي لسن كبقية النساء إن ماذا؟ إن اتقينا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا مطلب. نساء النبي لسن كبقية النساء إن اتقين. مطلب الثاني أسباب التقوى. شوف الآية شنو قالت: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. كيف؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. كل هذا بيان لأسباب التقوى. سيد الخوي يقول لابد أن نفكك بين المطلبين. المطلب الأول نعم يختص بمن؟ بنساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن، هذا مطلب يختص بهن. لكن المطلب الثاني وهو بيان أسباب التقوى يختص بهن أو يشمل غيرهن؟ يشمل غيرهن. أقمنا الصلاة، أحد يحتمل أنه يختص بنساء النبي؟ آتينا الزكاة، أحد يحتمل أنه يختص بنساء النبي؟ أطعنا الله ورسوله، أحد يحتمل بأنه يختص بنساء النبي؟ إذن أسباب التقوى ماذا؟ عامة. فالآية المباركة من قولها فلا تخضعن بالقول تبدأ في بيان أسباب التقوى لعامة النساء. انجئ الآن إلى الآية، شوف الآية شو تقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو المقصود أولا من الخضوع؟ ثانيا ما هو المقصود من القول فلا تخضعن بالقول؟ المقصود من الخضوع اللين. تقول خضع فلان لفلان أي أنه ماذا؟ لان له. المقصود من الخضوع هو اللين. طيب المقصود من القول كلام، هذا واضح. إذن معنى الآية فلا تخضعن بالكلام. يجي السؤال شلون الخضوع في الكلام؟ الخضوع في الكلام له نحوان. النحو الأول الخضوع في كيفية الصوت، يعني تليين الصوت. المرأة عندما تتحدث مع الأجنبي ترقق صوتها، تحسن صوتها، تنعم صوتها، هذا يسموه ماذا؟ تليين. تليين ويشمله قوله تعالى فلا تخضعن بالقول. إذن كيفية الأولى للخضوع بالقول تنعيم الصوت، ترقيقه، تحسينه عند مخاطبة الأجنبي. النحو الثاني هو استخدام الكلمات الدافئة. المرأة مو بالضرورة تلين صوتها، ولكن هالمرة تستخدم مادة الكلام بطريقة مثيرة للأجنبي، بحيث تبحث عن المفردات الدافئة، عن المفردات المحركة لمشاعر الأجنبي، عن المفردات المثيرة لأحاسيس الأجنبي. أيضا هذا من تليين الكلام. إذن تليين الكلام له كيفيتان: تارة تليين الكلام بكيفية الصوت، وتارة تليين الكلام ماذا؟ بمادة الكلام، يعني باختيار المفردات المثيرة والدافئة. كل هذا منهي عنه. ليش منهي عنه؟ ليش المرأة منهية عن تليين الكلام. خب هي الآية بينت فلا تخضعن بالقول ماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني شنو؟ يعني أيتها المرأة يجب عليك أن تجتنبي ما يثير الأجنبي نحوك. يعني ماذا؟ يعني اجعلي جدارا فاصلا بينك وبين الأجنبي بحيث لا يفكر فيك ولا يلتفت إليك. القرآن إذن عندما ينهى المرأة عن الخضوع بالقول الهدف من ذلك هو ماذا؟ خلق الجدار الفاصل بينها وبين الأجنبي. أنا هنا عندي تعليق بسيط، أقول يا إخواني يا آبائي يا أخواتي يا بناتي، إذا كان القرآن الكريم يشدد على الحجاب المعنوي بهذا المقدار بحيث أن المرأة لا تخضع بكلامها وصوتها، فما بالك بالممازحة والمفاكهة مع الأجنبي؟ زميل عمل، فليكن زميل عمل، زميل عمل ما يبرر لا له ولا لها هدم الحجاب المعنوي ما بينهما. كون زميل عمل هو أجنبي، أجنبي إذن لابد من وجود ماذا؟ جدار فاصل في العلاقة بينها وبينه وبينه وبينها. ولذلك انت من ترجع الى الروايات، شوف الروايات تشدد النكير على هدم هذا الجدار. ابو بصير يقول كنت اقرئ امرأة القرآن، اعلمها القرآن فاقرأتها القرآن، يقول فما زحتها بشيء، يعني صدرت مني كلمة ممازحة معها. فدخلت على الإمام الباقر عليه السلام فقال يا أبا بصير أي شيء قلت للمرأة؟ يقول استحضر الموقف أمامه، أي شيء قلت للمرأة؟ يقول أبو بصير فغطيت وجهي حياء، فقال الإمام يا أبا بصير لا تعودن إليها. يكون يلزم يكون بينك وبينها جدار ماذا؟ فاصل، حجاز ساتر بحيث لا تفكر فيك ولا تفكر فيها. ترى مسألة الممازحة إخواني والمفاكهة مع النساء الأجنبيات مما غلظ الشارع النكير عليها. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال من فاكها امرأة لا يملكها، يعني ما عند بينه وبينها علاقة ماذا؟ شرعية. من فاكها امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة 1000 عام. عقوبة مغلظة، عقوبة مشددة. من أجل ماذا هذه العقوبة المغلظة؟ من أجل الحفاظ على الجدار الفاصل بين الرجل وبين المرأة. هذا مظهر من مظاهر تأسيس القرآن لثقافة الحجاب المعنوي. مظهر الثاني قوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شنو معنى ولا يضربن بأرجلهن؟ هذه الآية أنا أقف معها وقفات سريعة. وقفة الأولى، ما هو المقصود من ضرب الأرجل المنهي عنه في هذه الآية؟ شوف، ضرب الأرجل على نحوين. نحو الأول، ضرب الأرجل في الأرض، فإنها إذا ضربت برجليها الأرض علم ما في رجليها من الزينة. هذا نحو. النحو الثاني، أن تضرب رجلا بالرجل الأخرى فيعلم أيضا ما في رجليها من الزينة. هذا كل منهي عنه. ولا يضربن بأرجلهن، كان الضرب بهذه الكيفية أم كان الضرب بهذه الكيفية؟ اثنين، وقفة ثانية، التفت لي جيدا. هذا القيد ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل هو قيد للنهي أم هو قيد للمنهي؟ شلون يعني؟ شوف الآية فيها نهي وفيها ماذا؟ منهي. النهي واضح، ولا المنهي هو الضرب بالأرجل. ولا يضربن بأرجلهن، الضرب بالأرجل هو ماذا؟ هو المنهي. ليعلم ما يخفين، هذا قيد للضرب بالأرجل أو قيد للنهي؟ فقهاء يقولوا هذا قيد للمنهي. يعني شنو؟ التفت لي لأن هذا رايح ترتب عليه فائدة مهمة. شنو يعني قيد للمنهي؟ يعني أن هذا أن الضرب المنهي عنه هو حصة خاصة من الضرب. أي حصة؟ الضرب الذي يعلم بما تخفي المرأة ماذا؟ من زينتها. إذن مو كل ضرب في الأرض منهي عنه، وليس كل ضرب بالأرجل ماذا؟ منهي عنه، وإنما المنهي عنه ماذا؟ حصة خاصة من الضرب، وهي ماذا؟ الضرب الذي يعلم بما تخفي المرأة من الزينة. هذه وقفة ثانية. ثالثة، وهذه مرتبطة بهذا وهي أهم الوقفات، الضرب بالأرجل هل له خصوصية، هل له موضوعية، أم هو مأخوذ من باب المثال؟ شلون يعني؟ يعني لو المرأة هالمرة ما ضربت برجليها وضربت بيديها بحيث علم ما تخفي ماذا؟ من زينتها، هذا الضرب منهي عنه أم لا؟ يقول فقهاء نعم نعم، فإن النهي عن الضرب بالأرجل إنما هو من باب المثال. وبالتالي شوفوا إخواني، وبالتالي فكل، خلي بالك يا هادي جيدا، فكل تصرف من المرأة يكون كالضرب بالأرجل. شلون كالضرب بالأرجل؟ يعني يرسل رسالة للأجنبي بأن زينتي هنا وأنني هنا، فهذا التصرف ماذا؟ حرام. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، يعني الضرب الذي يرسل رسالة للأجنبي بأن زينة المرأة هنا، بأن مفاتنها هنا، بأنها هنا، هذا الضرب كل ما يماثله من التصرفات بأن يرسل رسالة للأجنبي فهو كالضرب ماذا؟ منهي عنه. خلنا نحط النقاط على الحروف. لو أن امرأة ما ضربت برجليها، خب الأول يلبسوا خلخال والمرأة تطلع لابسة الخلخال، ومن خلال الضرب بالرجلين توصل رسالة إلى الأجنبي. ربما اليوم هذا النوع من اللباس غير موجود، لكن لو أن امرأة خرجت بملابس ضيقة، لو أن المرأة خرجت بملابس ضيقة تبرز مفاتنها، فهذا الخروج حكمه حكم ماذا؟ الضرب بالأرجل. كما أن الضرب بالأرجل يوصل رسالة للأجنبي أن زينتي هنا، ملابس الضيقة أيضا ماذا؟ ترسل رسالة للأجنبي أن مفاتني هنا. جيب مثال آخر. لو أن امرأة وضعت مساحيق التجميل التي تبرز مفاتن وجهها وخرجت إلى الطريق، خرجت إلى الشارع، هذا النحو من الخروج حكمه حكم ماذا؟ حكم الضرب بالأرجل. كما أن الضرب بالأرجل يوصل رسالة، الخروج بمساحيق التجميل المبرزة لمفاتن المرأة أيضا هو ماذا؟ يرسل رسالة للأجنبي أنني ها هنا. صار حكم حكم شنو؟ الضرب بالأرجل. مثال ثالث. لو أن المرأة خرجت وقد تعطرت بعطور مثيرة للأجنبي، مثل ما الضرب بالأرجل يرسل رسالة للأجنبي أنني هنا وزينتي هنا، خروج متعطرة بالعطور المثيرة أيضا ماذا؟ يرسل رسالة للأجنبي أن زينتي هنا، إذن هو ماذا؟ منهي عنه. وهكذا كل تصرف، حتى مشية المرأة يا بناتي يا أخواتي، حتى طريقة المشي عند المرأة لو تكون طريقة متزنة، لو تكون طريقة ماذا؟ ملفتة لنظر الأجنبي، فإذا كانت ملفتة لنظر الأجنبي فهي مشمولة لماذا؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا النهي القرآني هو أيضا من مظاهر تأسيس ثقافة الحجاب المعنوي. يعني أيتها المرأة اجعلي بينك وبين الأجنبي جدارا فاصلا بحيث لا يفكر فيك ولا يلتفت إليك. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة أمر بها مرور الكرام. ما هي فلسفة الحجاب المعنوي؟ ليش القرآن أسس لهذه الثقافة وركز عليها؟ تفت لي. أولا يكفي الحجاب المادي؟ أولا يكفي تكليف المرأة بارتداء الحجاب المادي؟ لماذا التركيز أيضا إلى جانب الحجاب المادي على الحجاب المعنوي؟ جواب باختصار، مع أن الجواب له تفصيل، باختصار: لوجود علاقة طردية بين الحجابين، بين الحجاب المادي وبين الحجاب المعنوي. شلون علاقة طردية؟ خل أوضح لك. خلينا نجي أولا للحجاب المعنوي. حجاب المعنوي له انعكاس وتأثير على الحجاب المادي، بل جوهر الحجاب، خلوا ببالكم هذا إخواني أخواتي، جوهر الحجاب هو الحجاب المعنوي، والحجاب المادي من غير حجاب معنوي يغدو قشرا بلا لباب. شلون جوهر الحجاب هو الحجاب المعنوي؟ شوف، اليوم واحدة من الظواهر الاجتماعية اللي نشهدها في مجتمعنا والمجتمعات المجاورة، انسياق بناتنا ونسائنا وفتياتنا خلف موضات الحجاب. هالسنة تجي موضة للحجاب وياها، السنة الجاية تجي موضة للحجاب أيضا وياها، السنة الثالثة أيضا تجي موضة للحجاب أيضا. ماذا؟ ليش؟ ليش بناتنا يصير عندهم هذا الانسياق مع موضات الحجاب؟ لماذا؟ وين المشكلة؟ وين الخلل؟ الخلل في الحجاب المعنوي. المرأة عندما تشعر بالحجاب المعنوي وأن هنالك جدارا فاصل بينها وبين الرجل الأجنبي، تحاول أن تتمسك ماذا؟ بالحجاب الأتم، بالحجاب الأكمل، حتى يبقى ذلك الجدار محفوظا. لكن عندما يضعف هذا الشعور، ما تشعر بوجود فاصل بينها وبين الرجل الأجنبي، فلما نجيها حجاب بموضة معينة ما يختلف عما لو جاء بموضة جديدة وثالثة ورابعة. مشكلة الانسياق وراء موضات الحجاب نابعة من خلل أين؟ في الحجاب المعنوي. إذن الحجاب المعنوي جوهر الحجاب، وكلما عمقته المرأة في نفسها انعكس على ماذا؟ على حجابها المادي. خلنا نجي للحجاب المادي. الحجاب المادي بالعكس أيضا يؤثر على الحجاب المعنوي. تقول شلون؟ اليوم بحسب لغة العلم الحديث أصبح هذا الأمر واضحا، بل بحسب الوجدان أصبح هذا العلم، أصبح هذا الأمر جليا. اليوم بحسب منطق العلم الحديث فإن لباس الإنسان يؤثر على ماذا؟ على داخل الإنسان. أنت من تلبس ملابس نظيفة تؤثر على نفسك أو لا تؤثر؟ تشعر بالراحة بالهدوء، بخلاف الملابس الوسخة القذرة. عندما تلبس ملابس الرياضة تشعر بالنشاط والحيوية، بينما عندما تلبس ملابس النوم تشعر بالخمول والارتخاء. عندما تشعر ملابس العمل والملابس الرسمية تشعر بالحزم والجدية. نوع اللباس يؤثر على ماذا؟ على داخل الإنسان ونفس الإنسان. أيضا المرأة حجابها المادي يؤثر على ماذا؟ على نفسها. لما يكون حجابها المادي حجابا متكاملا فإن له تأثير على نفسها. ما الذي يؤثر؟ يعمق عندها الشعور بالانتماء. المرأة التي تهتم بالحجاب الكامل يتعمق عندها الشعور بالانتماء للدين، يتعمق عندها الشعور بالانتماء للصديقة الزهراء، يتعمق عندها الشعور بالانتماء لنساء البيت النبوي، فيتقوى الحجاب المعنوي داخلها. إذن العلاقة بين الحجاب المعنوي والحجاب المادي علاقة ماذا؟ طردية. الحجاب المادي يؤثر على الحجاب المعنوي والحجاب المعنوي. ولذلك تشوف في ثقافة أهل البيت تركيز على الحجاب المعنوي كالتركيز على الحجاب المادي. كلكم سامعين أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء لزيارة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها وقال لها إن معي رجلا، فقالت دعني يا رسول الله حتى ألبس حجابي، فقال لها ولكنه رجل مكفوف، فقالت إن كان لا يرى فإنني أرى. شوف ثقافة وجود حجاب معنوي وفاصل بين المرأة وبين الرجل، هذا ما كانت تكرسه الزهراء بمقدار اهتمامهم بالحجاب المادي، كان اهتمامهم بالحجاب المعنوي. والليلة تبرز أهمية الحجاب مع صاحب هذه الليلة. من هو صاحب هذه الليلة؟ حامي الضعينة. أين منه ربيعة؟ أم أين من علي أبيه مكدم أبو الفضل العباس؟ هو حامي خدر زينب، هو حامي خدر العلويات، هو المحافظ على حجابهن والصائن لسترهن. أبو الفضل العباس هو ساقي العطاشة. لكن احنا تعودنا نقول أبو الفضل هو ساقي عطاشة كربلاء، صحيح، بس أنا الليلة أريد أقول كلمة أخرى: أبو الفضل ساقي عطاشة العالم، مو ساقي عطاشة كربلاء، ساقي عطاش العالم. ما قصده عطشان في حاجة من الحوائج إلا ورجع راويا بعطاء أبي الفضل العباس. ساقي عطشنا مولانا أبو الفضل العباس، ساقي العطاش عطاش العالم هو سيدنا أبو الفضل العباس. فالعطشان وين يقصد؟ يقصد أبو فاضل. وكنا عطاشا، وكل واحد عطش يختلف عن الآخر، فكلنا الليلة واقفون على باب أبي الفضل. ومو بس احنا واقفين، ترى قدامنا زينب واقفة، وراحت بالطفل يبكي لابو الشيمة، عمدها ابو الفضل وبيرق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع، والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، كانها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا ويا بعد الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني، يا زينب آمري وامرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدة بالسيف لفنيها وحق من البتولة مكسرت الأضلاع، وحق من البتولة لو فوق الشريعة 100,000 درة لخليها جنايز تضل فوق، واجيب الماي للأطفال واسقيها. أقبل يطلب الرخصة من أخيه الحسين، فقال الحسين: أخي عباس دع أطفالي يموتوا وحرمي لا يبقون، فأنت حامل لوائي وعماد عسكري، إذا ذهبت يؤول أمرنا إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. آجركم الله، فارتفعت صرخات الأطفال وعطشا. فقال الحسين: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. آجركم الله. ودع الحسين، ودع العباس الحسين، وودع أخته، وودع من كان في الخيمات، وخرج إلى المشرعة، وخرج إلى المعركة. قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنا، أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى، فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. وصل إلى المشرعة، وجد عليها 4,000 فارس، فرقهم عنها، نزل إلى الماء وخاض الماء. يلا يلا يلا، وخاض الماء. ترس جفة يروي، تذكر وذب الماي من جف، شلون اشرب وسكنة والحرام واطفال، وظن قلب العليل التهب، رمى الماء من يديه، ملأ القربة ماء، خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، مطبخ ترم كيف ملاقى الموت، حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها، والعساكر شافت هوى فرت وظنت حل عليها نافخ الصوت، تطلب الملجأ والرمح يلعب والشمس تتوقد وقلبه من الظما. وعباسا وذكر سكينة واخوها ولنها رمال، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، شاف نسف جيش العدة وشتت جموعه، وطلعت مريبة تنتظر زينب. وطلعت مريبة تنتظر زينب، اشوف الكفيل ابطا عساه يعود خيال، قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها، أجركم الله. حمل العباس على القوم: أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن قتال العرب. فدارت عليه الصفوف واجتمعت عليه الألوف، وأقبل له لعين شاهرا سيفه يقيني، فكمن له لعين يا أم البني شاهرا سيفا، وضرب العباس على يسار. يا الله يا الله، ضم اللواء لساعده. قال ابن سعد: ويحكم لئن وصل بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم، وماذا نصنع؟ قال: ارشقوه بالسهام. يا علي يا علي يا علي، وإذا بالسهام كرش المطار، سهم وقع في القربة تعان. يا زهراء يا زهراء، صار ولدك العباس لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه. أجركم الله، استند إلى جذع نخلة، صار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه. سقطت العمامة من على راسه وبان النور من جبينه، فأقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمد الحديد وضرب العباس على راسه. تكبيرة واحدة: الله الله أكبر. كلنا نصيح: وعباس فلق رأسه إلى نصفين فخر من على جواده مناديا: أخي حسين أدركني. وش أقول؟ ما أدري وش أقول، بس كل ما أقدر أقولها: ساعد الله قلبك أبو علي، ساعد الله قلبك يا زينب. فأقبل الحسين مسرعا، لكن شلون أقبل يا رواة؟ شلون أقبل يا مؤرخين؟ قالوا: رأيناه يمشي خطوة ويسقط على يمينه، يمشي خطوة ويسقط على يساره. أقدر أقول شيعة وتتحملوا: يمشي خطوة ويسقط على وجهه. أصيح عباس عباس أقبل إلى مصرعه فرق الأعداء عن شيعة موالين اعذروني شلون الحسين شاف أبو فاضل تقول الرواية وجده مفضوخ الرأس بعد ووجد مخه على كتفه بعد يا رواد قال وجده مقطوع اليدين إيه عرفنا أنه مقطوع اليدين بعد قال ووجده مقطوع الرجلين فلما رآه العب حسين كذلك صرخ أخي عباس الآن انكسر ويلي 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 أخذ رأسه وضعه في حجره العباس مغمى عليه من ضربة العمود أفاق من الإغماء لكن يا شيعة اعذروني أقولها ما كان العباس يرى شيئا فإن السهم قد خسف عينه يا علي يا علي فلم يعرف رأسه بحجر من فقال أيها الفارس إن عزمت على قتلي فانتظر حتى يأتي ابن والدي حسين أتودع منه ويتودع مني فقال الحسين أخي عباس أنا الذي كسرت ظهر شيعة شيعة شوف المواساة عند العباس مجرد عرف أن راسه بحجر الحسين رماه على التراب قال للحسين أخي ما لي أراك رميت برأسك على التراب قال أخي الآن تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره أبو فاضل مولاي أبو فاضل اسمح لي أقول بعد ساعة رأس أخيك الحسين بيد شمر الضباب وعصب راس خيه صفق كفوفه وعصب راس خيه صفق كفوفه وعود للخيام وزينب تشوفه وشافت راية العباس يا علي يا علي وشافت راية العباس جت لتصيح سقاي العطاشة وين قال لها يا زينب طاحت الرأس ويا ويا قال لها يا زينب طاحت الراية ويم الخدر خدرك راح حماية ويم الطفل طفلك راح سقايه فتصارخ نوا عباسه